أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
ذكر تقرير صادر عن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن غالبية المسلمين في أستراليا قد عانوا من بعض أشكال التمييز في حياتهم، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يرون في أستراليا بلداً مرحاباً ومضيافاً.
فلقد كشف التقرير وعنوانه مشاركة تجارب المسلمين الأستراليين والذي صدر هذا الأسبوع أن 80% من المسلمين في أستراليا قد عانوا من التحيز أو التمييز. وقال نصف المسلمين الذين شملهم الاستطلاع والذي شارك فيه أكثر من 1000 شخص حتى كانون الأول ديسمبر 2019 إن التمييز قد حدث عند التعامل مع سلطات إنفاذ القانون، فيما قال 48% إنهم استهدفوا في أماكن العمل أو عند البحث عن عمل، وقال 29 منهم أنهم عانوا التمييز في مؤسسات تعليمية.
كما وجد تقرير اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن واحدا من كل 4 مسلمين في أستراليا يخافون جدا من رفع الصوت أو التحدث عن تجربتهم عندما يتعرضون هم أنفسهم أو أي شخص يعرفونه للتمييز.
ورغم المستويات العالية للتمييز التي تم الإبلاغ عنها في الاستطلاع، قال حوالي 65% من المشاركين أنهم وجدوا المجتمع الأسترالي مجتمعا مرحبا ومضيافا. وردا على سؤال حول ما إذا كانوا يشعرون بأنهم أستراليون، كانت النتيجة أن 3 من كل 4 مشاركين أو ما يقدر ب 74% قالوا إنهم يشعرون بأنهم أستراليون.
حول هذه الدراسة ونتائجها وما هو التغيير المطلوب، تحدثنا مع البروفيسور فتحي منصوري والذي كان عضوا في اللجنة الأكاديمية الاستشارية للجنة حقوق الإنسان عند إجراء هذه الدراسة. تحدث أولا عن أهدافها فقط.
الدراسة اللي قامت بها مفوضية حقوق الإنسان في أستراليا، الهدف منها أنه يتعرفوا على تجارب المسلمين من ناحية يعني التمييز العنصري، وخاصة الهدف كان يعني التعرف على بعض الجوانب ربما الشخصية أكثر لهذه التجارب بالنسبه لتجارب المسلمين مع التمييز العنصري في المجتمع الاسترالي. الهدف طبعا هو انه ربما هذه الدراسه قد تعطي بعض الامكانيات لصياغه نوع من الحلول الجديده لمقاومه العنصريه في استراليا بصفه عامه، وخاصه العنصريه والكراهيه الموجهه للمسلمين والاسلام بصفه عامه. هذا ربما كان الهدف الأكبر من هذه الدراسة. طبعا هناك بعض الجوانب الأخرى المهمة، وهو محاولة أيضا فهم العراقيل التي إلى حد الآن لا يزال العديد من الأستراليين المسلمين يتعرضون إليها، سواء فيما يتعلق بمجالات يعني الاندماج الاجتماعي، مجالات الدراسة، الشغل إلى آخره، وغير ذلك. وأيضا طبعا مسألة التغطية الإعلامية لكل ما هو إسلامي أو يتعلق بالإسلام والمسلمين.
إذن بروفيسور فتحي منصوري، ذكرت أنه ربما يتأتى عن نتائج هذه الدراسة أفكار لكيفية مناهضة هذه النظرة التمييزية لنقل بالمجتمع، مثل ماذا؟ يعني نحن منعرف أنه على مدار السنوات كان هناك برامج ومؤسسات حتى يعني تناهض هذه التصرفات العنصرية إلى آخره، فما هو المستقبل؟ ماذا قد يحمل لنا المستقبل؟
هو إذا عدنا إلى التاريخ، يعني عدنا إلى إحصائيات التي كان يقوم بها مكتب أسرائيل الإحصائيات، نجد أن منذ السنوات 60 هناك يعني ربما نسبة معينة من المجتمع الأسترالي تحمل أفكار عنصرية. كانت هذه النسبة في حدود 7-8%، وظلت يعني في حدود 7-8% إلى يعني عديد السنوات. ثم رأينا أنه بعض الأحداث السياسية العالمية مثل حروب الخليج، مثل يعني أحداث سبتمبر إلى آخره، أن هذه النسبة بدأت تزداد ووصلت في أستراليا إلى حدود 15%. الشيء طبعا المنظر بالخطر ربما اجتماعيا وثقافيا هو أن هذه النسبة لا تزداد في تزايد، ووصلت إلى حد الآن مثلا في هذه الدراسة وغيرها من الدراسات أصبحت تتجاوز 20%. يعني 20% من سكان أستراليا لديهم أفكار سلبية جدا تجاه الإسلام والمسلمين، تصل إلى حد الكراهية والعداوة إلى آخره. هذه طبعا معلومات جد مهمة وجد خطيرة في نفس الوقت. ربما الشيء الجديد الذي نتعلمه من مثل هذه الدراسات هذه وغيرها طبعا دراسات أكاديمية، هو أين أولا أين نجد يعني ما هي محاور هذا التمييز العنصري اجتماعي، يعني أين توجد بصفة، أين هي أين تتركز بصفة واضحة، هذا من ناحية. ثم كيف تتمظهر، يعني هل تتمظهر في السلوكيات اليومية، هل تتمظهر في السلوكيات على وسائل التواصل الاجتماعي، هل لديها تمظهرات في الإعلام المشهد الإعلامي إلى آخره، يعني في المستوى القيادات. كل هذه الأمور مهمة جدا أن نفهمها وأيضا أن نصل إلى بلورتها بلورة واضحة. ثم من هنا تأتي ربما عملية الإصلاح وعملية محاولة التصدي لمثل هذه الظواهر العنصرية. نحن لاحظنا مثلا أن من بعض الأمور التي ساهمت في تواصل هذه الجوانب السلبية في المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات هي أن المنظومة القانونية ليست ربما قادرة بما هي تحمله الآن من أدوات أن تواجه مثل هذه التمظهرات العنصرية. يعني أن الأدوات القانونية المتوفرة لدينا من قوانين إلى آخره قد لا تكفي لمواجهة هذه الظواهر الجديدة التمييز العنصري، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن المؤسسات يعني المجتمع المؤسساتي في أستراليا لم يقم ببعض التغييرات الجذرية التي من شأنها أن تعطي تمثيلية أكثر لهذا المجتمع المتعدد الثقافات. يعني أن صناع القرار، صناع الرأي العام إلى آخره هم يبقون يعني بصفة تكاد تكون مطلقة من ذوي يعني أقليات عرقية، مش أقليات يعني من ذوي عرقيات معروفة، أوروبيين إنجليز إلى آخره. هذا الإقصاء على مستوى القرار السياسي، هذا الإقصاء على مستوى المشهد الإعلامي، هذا الضعف لدى المنظومة القانونية طبعا ينتج مثل هذه المشاكل والظواهر فيما يخص العنصرية والتمييز السلبي ضد المسلمين. وهذه الدراسة بالذات يعني هي طبعا أكدت مثل هذه النتائج التي نحن رأيناها في دراسات أخرى وحتى في دراسات قمنا بها في جامعة ديكن مع العديد من الجامعات الأخرى. وأيضا ربما أرادت أن تبلور مجموعة حلول قد تساهم في حل حالة هذه المشكلة وفي بداية يعني ربما نوع من التغيير الإيجابي في صلب هذه المؤسسات وفي صلب المجتمع بصفة عامة.
إذن ما هي الحلول التي قد تفيد وتنفع؟ وزارة الشؤون الداخلية قالت إنها يعني تفكر بناء على نتائج هذا التقرير أن تنفق حوالي 63 مليون دولار على برامج للاندماج أو السوشيال كوهيجن، يعني التوائم الوئام الاجتماعي. هل يعني برأيك تفيد هذه البرامج؟
هو دائما هناك مستويين لمثل هذه الإصلاحات أو التغييرات التي يمكن للحكومة أن تقوم بها مهما كانت الحكومة مستوى فيدرالي أو مستوى يعني الولاية. هذه التغييرات يجب أن تكون على أساسين. الأساس الأول هو المؤسسات، يعني كيف نقوم بإصلاح النسيج المؤسساتي في المجتمع الأسترالي حتى يصبح هذا النسيج المؤسساتي قابل أكثر على دمج الآخر، على إعطاء الآخر الفرصة ليكون يعني جزء فعال في صنع القرار، على أن يكون لديه قدرة على ربما صياغة حلول لهذه المشاكل. طبعا نحن هنا نعتبر أن هناك المزيد من العمل الذي يجب أن ينجز، وللأسف هذا الإنجاز يعني يمر ويقام بطريقة بطيئة جدا. المستوى الثاني هو ما ذكرتيه وهو على مستوى المجتمعات، يعني على المستوى الشخصي. وهنا طبعا حملات التوعية، ربما إدخال بعض الأمور على النظام التربوي فيما يخص يعني ما يدرس، ربما أيضا إدماج منظمات للجاليات العربية المسلمة في هذا الحوار الثنائي مع الحكومة. طبعا هناك العديد من الأمور الأخرى التي نسميها طبعا ربما بالقوة الناعمة. هناك المؤسسات وهناك القوة الناعمة. إلى حد الآن يعني أغلب التركيز هو على هذه المسائل الناعمة في المجتمع الأسترالي، يعني ربما إعطاء بعض المنح لبعض المؤسسات أو الجمعيات لتقوم بنوع من العمل ربما الذي يساهم في خلق هذا الوئام الاجتماعي. لكن حقا وصراحة بدون يعني زلزلة أو بدون إصلاح جذري لبعض المؤسسات المنتجات المؤسساتية في المجتمع الأسترالي على مستوى الأنظمة، على مستوى القوانين، على مستوى حتى التمثيل السياسي إلى آخره، على مستوى المشهد الإعلامي. لا يمكن أن ربما ننتظر ربما تحسنا جذريا في مثل هذه الأمور ما لم نقم بمثل هذه الإصلاحات الجذرية، لأنه صراحة نحن رأينا مثلا دراسة أخرى قامت بها منظمة مفوضية حقوق الإنسان في أستراليا منذ سنتين، رأينا أن مستوى تمثيلية غير الإنجليز على مستوى المؤسسات الكبرى في أستراليا، يعني مؤسسات البيج كوربوريشن، ضعيف جدا، يعني أقل من 2%. فكيف يمكن لمجتمع لديه تعددية ثقافية تصل إلى حدود 40-45% بالنسبة لمن لهم يعني مولودين خارج أستراليا، أو على الأقل لديهم أحد الوالدين مولود خارج أستراليا، أن تكون بهذه النسبة المتدنية؟ وهذا ونفس هذه النتائج تنطبق على العديد من المجالات الأخرى، صحيح. الإعلام، السياسة إلى آخره.
نعم، كيف تفسر أو ماذا تعني نسبة 65% من الأشخاص الذين شاركوا بالاستطلاع عندما قالوا أنهم يجدون أن المجتمع الأسترالي welcoming، يعني مرحب حاضن؟
هو يعني هو يمكن أن ننظر إلى هذه النسبة المئوية بطريقة يعني بطريقة معزولة. الأشخاص الذين في أستراليا الذين لديهم ميولات تحمل كره شديد وحاد وعميق للإسلام والمسلمين يمثلون الآن ما بين 20-25%. يعني يمكن القول أنه بين 70-75% من الأستراليين لديهم ربما توجهات أقل حدة فيما يخص الأمور السلبية باتجاه الإسلام والمسلمين. فهذا طبيعي أن تجد أنه أن 60-65% يقولون أن يعتبرون التعددية الثقافية مرحب بها في أستراليا، يعني هذا عدد ربما كان في السابق في 80%، هو ربما أكثر من 80%. فنحن نعتبر أن الأمرين ليس مترابطين بطريقة الجمع أو
ولا يتعارضان ربما مع بعضهما البعض، ولكنهما يعكسان يعني فعلا ما يحدث على الأرض.
يعني بصفة عامة هناك قبول للتعددية الثقافية، يعني أغلبية في أستراليا، إحنا نعرف هذا منذ يعني عقود من الزمن. لكن الأمر الخطير جدا مثل ما أشرت إليه سابقا هو أن النسبة التي ربما تعارض التعددية الثقافية بصفة عامة قد ازدادت، ولكن أيضا النسبة التي تحمل هذا النوع من التفكير الإسلاموفوبي أو الكره العميق الحاد للإسلام والمسلمين أيضا ازدادت بصفة رهيبة، وهذا مرتبط بالعديد من العوامل، منها ظهور التيارات الإيديولوجية المتطرفة، طبعا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. هناك العديد من العوامل التي أصبحت تعطي لمثل هذه الفئات المتطرفة من اليمين المتطرف تعطيهم القدرة على أن يكونوا ربما أكثر تأثيرا وأكثر فعالية في مثل هذه الأمور.
بروفيسور فتحي منصوري، سؤال أخير يعني عن الآن، هل لديك أي دراسات أو إحصائيات عن كيفية التعامل مع الجاليات، مع الأقليات لنقل في ظل جائحة كورونا بأستراليا؟
إحنا نقوم حاليا بدراسة على ربما هي لم تكن في الأول مبنية على يعني في إطار جائحة كورونا، لكن بما أن الدراسة ابتدأت في ظروف هذه الجائحة فأصبحنا ننظر إلى بعض هذه المسائل في إطار كيف أن جائحة كورونا أثرت سلبيا ربما بطريقة أكبر حدة فيما يتعلق بالجاليات المهاجرة في أستراليا، من ناحية يعني مثلا توفير بعض الخدمات الأساسية الصحية الأساسية، من ناحية دمج هذه المجتمعات في منظومة يعني حتى التواصل فيما يتعلق بكل ما هو ربما أمور صحية، أولا في مسألة التباعد الاجتماعي وفي مسألة الحجر الصحي، ثم ثانيا في مسألة يعني التلقيح ضد وباء الكورونا. ووجدنا أنه بصفة عامة في ولاية فيكتوريا، في ولاية نيو ساوث ويلز، وفي أستراليا بصفة عامة، أن هناك العديد من النقائص على هذا المستوى. هناك أيضا نقص فادح جدا في منظومة تجميع المعلومات على أساس الخلفيات اللغوية والثقافية والعرقية، يعني أننا لا نعرف يعني بالتحديد فيما يخص يعني الإحصائيات كيف أن بعض الجاليات في أستراليا قد تتأثر بطريقة أكبر حدة من بعض الجاليات الأخرى على أساس واضحة الاجتماعي وراح الاقتصادي، أين توجد يعني جغرافيا إلى آخره. كل هذه المعلومات مهمة جدا، ورأيناها مثلا في أمريكا، في أوروبا وبريطانيا خاصة، أنها تساعد كثيرا على توجيه سواء كانت الاتصالات أو حتى الخدمات الصحية والاجتماعية، توجيه أن يكون مركز أكثر ويكون فعال أكثر. وجدنا أن هناك ثغرات في كيفية تعامل السلطات الإسرائيلية في إطار جائحة كورونا مع هذه الجاليات المهاجرة، وخاصة الجاليات العربية الإسلامية.
استمعنا إلى حديث مع البروفيسور فتحي منصوري، مدير ألفريد ديكن إنستيتيوت بجامعة ديكن ومركز المواطنة والعولمة فيها، وكان من أعضاء اللجنة الاستشارية الأكاديمية للجنة حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية، والتي أجرت هذه الدراسة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.